أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خلق آدم عليه السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة بعد بيان أنواع ملائكة الله، وبعد أن ذكر النوع الخامس وهم حملة العرش، ذكر خلق الإنسان الأول وكيفية خلق أول إنسان، وأنه من طين ثم أولج فيه الروح. قال عليه السلام: ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت، ولاطها بالبلة حتى لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول، أجمدها حتى استمسكت، وأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود وأجل معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فتمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يختدمها وأدوات يقلبها ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل والأذواق والمشام والألوان والأجناس، معجونا بطينة الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة والأضداد المتعادية والأخلاط المتباينة من الحر والبرد والبلة والجمود والمساءة والسرور. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بيان معنى المفردات اللغوية. الحزن بفتح الحاء من الأرض ما غلظ منها واشتد كالجبل، والسهل هو اللين من الأرض، وعذب الأرض ما طاب منها واستعد للنبات والزرع، والسبخ ما ملح منها، وسن الماء صبه برفق، والمسنون الطين الرطب، ولاطها أي خلطها وعجنها، والبلاء البلل، واللازبات التصقت وصلبت وتداخل بعضها في بعض وتماسكت، وجبل أي خلق، والأحناء جمع حنو وهو كل ما فيه اعوجاج أو بمعنى الجوانب. فالمراد بالأحناء إما الانحناءات أو الجوانب، والوصول جمع واصل أي المفاصل، وفصول الجسد ملتقى كل عظمتين، وأجمدها أي جعلها جامدة، وأصلدها أي جعلها صلبة ملساء، وصل صلت بمعنى يبست، ومثل بضم الثاء يقال مثل الشيء إذا قام منتصبا، ويجيلها أي يحركها في المعقولات، ويختدمها أي يستعملها في مقاصده وحوائجه كالخدم. والأذواق جمع ذوق، وهو قوة تدرك بها الأطعمة. شرح هذا المقطع وبيان المعنى. انتقل أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين بعد حمد الله والثناء عليه في بداية الخطبة الأولى من نهج البلاغة، ونفي صفات المخلوقين عن الله عز وجل، وبيان مبدأ الخلق والكون، وبيان وصف الملائكة، انتقل إلى بيان خلق آدم أبي البشر عليه السلام، فقال عليه السلام: ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها، ثم تفيد التعقيب والتراخي، ومنه يعلم أن خلق الإنسان أي بدن الإنسان إنما كان بعد خلق الملائكة. وأن خلق الملائكة إنما كان بعد خلق السماوات والأرض. فهذه الخطبة تفيد الترتيب في مخلوقات الله عز وجل. قال عليه السلام: جمع. والجمع فعل، والفعل إما أن يكون بالمباشرة وإما أن يكون بالتسبيب. تقول: بنى البناء المدينة، وبنى الأمير المدينة. فبناء البناء بالمباشرة، وبناء الأمير بالتسبيب إذا أمر ببناء المدينة. وجمع الله وفعله بالتسبيب لا بالمباشرة، فنسبة الجمع إلى الله كنسبة بناء المدينة إلى الأمين. وهذا ما دلت عليه الروايات الشريفة، فإن الله عز وجل أمر عزرائيل أن يأخذ شيئا من تراب الأرض، فجمع الله أي بأمره ترابا من الأماكن الصلبة كالجبال واللينة كالسهول، وبين الطبيعة القابلة للزرع والنبات وهي الأرض العذبة، وبين الطبيعة المالحة والسبخة التي لا تنبت. قال عليه السلام: تربة سنها بالماء حتى خلصت، سنها أي صب عليها الماء شيئان فشيئان ومزجها حتى خلصت، أي حتى صارت طينة خالصة. وفي نسخة أخرى: حتى خضلت، أي أصبحت مخضلة أي رطبة. قال عليه السلام: ولاطها بالبلة حتى لزبت، لاطها أي عجنها بالبلة أي بالرطومة حتى لزبت، أي حتى التصقت وتماسكت وأصبحت صلبة واشتدت وتداخل بعضها في بعض كما يفعل صانع الفخار، يأتي بالتراب ويضع فيه الماء ويعجنه فيكون رطبا، ثم يعمل على يبسي ذلك الطين، فإذا يبس شيئا ما يبدأ بتشكيل الأواني الفخارية. قال عليه السلام: فجبل منها، فجبل يعني فخلق، جبل من الجبلة، الجبلة هي الخلقة، منها أي من البلة التي لزبت، أي من الطينة التي تماسك، صورة ذات أحناء ووصول، صورة يعني شكلا، ذات أحناء ووصول أي لها أطراف وانحناءات، في نسخة أخرى: فجعل صورة، فخلق من تلك الطينة صورة وشكلا ذا اعوجاج وجوانب ومفاصل وأعضاء وفصول. هذا على نسخة أخرى، النسخة المشهورة: فجعل منها صورة ذات أحناء ووصول، ذات أحناء أي انحناءات وأطراف، ووصول يعني مفاصل، وأعضاء وفصول. الأعضاء جمع عضو وهو جزء البدن المركب، وفصول المراد المفاصل أي ملتقى كل عظمتين. ف ثم قال عليه السلام: أجمدها حتى استمسكت، أي بعد أن صور صورة الإنسان المادية وشكله المادي أيبس هذه الطينة التي كانت رطبة لكي تتشكل، فأيبسها حتى نشف شيء من الرطوبة. تقول استمسكت أي تلاحمت، واستمسكت أي تلاصق بعضها ببعض كاللحم والأعصاب والعروق. ثم قال عليه السلام: وأصلدها حتى صلصلت، أجمدها يعني جعلها جامدة، أصلدها يعني جعلها صلدة في القرآن، ثم تركه صلدا، والصلد هو الصلب الصلب، وأصلدها يعني جعلها صلبة متينة قوية محكمة حتى صلصلت يعني حتى يبست. والصلصال هو الطين اليابس غير المطبوخ. القرآن أشار إلى أن الإنسان خلق من صلصال، والمراد بالصلصال الطين اليابس غير المطبوخ، يعني الذي لم تسلط عليه النار. الآن معروف عند أصحاب الفخار، بل حتى السبحة اللي يعملون السبحة الحسينية، تقول هذه مطبوخة محروقة وسبحة طبيعية غير مطبوخة، يعني لم يسلط عليها النار، لذلك تسجد على السبحة أو على التربة غير المطبوخة لا المطبوخة التي سلط عليها النار. قال عليه السلام: لوقت معدود وأجل معلوم، أي أن هذا الصلصال والطين اليابس بقي لوقت معدود، معدود من العد يعني قابل للعد والحساب، يعني لوقت معين، وأجل معلوم يعني توقيت معلوم ومحدد. ولعله عليه السلام أشار إلى المدة التي كان النبي آدم عليه السلام صورة مطروحة بغير روح، كما في كلام طويل أن طينة آدم عجنت 40 سنة، ثم جعلت لازبا، ثم جعلت حمأ مسنونا 40 سنة، ثم جعلت صلصالا كالفخار 40 سنة، ثم جعلت جسدا ملقى على طريق الملائكة 40 سنة، المجموع 160 سنة، ونفخ فيها ونفخ فيها من روحه بعد تلك المدة، أي بعد 160 سنة تم إيلاج الروح في جسد أبينا آدم عليه السلام. ولعل هذا هو المقصود من قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الإنسان الآية الأولى. ثم قال عليه السلام: ثم نفخ فيها من روحه. يستفاد من كلمة ثم الفصل والتراخي بين خلق بدن آدم وبين نفخ الروح في جسد آدم عليه السلام. وقد أسند الله تبارك وتعالى النفخ إلى نفسه بقوله فنفخت فيه من روحي. وفي إسناد النفخ إلى الله تعالى وإضافة الروح إلى الله، إذ قال عليه السلام ثم نفخ فيها من روحه، أي من روح الله. هنا نكتة لطيفة واستعارة حسنة، فإن معنى النفخ إدخال الريح في جوف وعاء. تقول ينفخ في الكأس، ينفخ في الإناء، والمراد بالنفخ هنا إفاضة الروح في جميع الجسد ظاهره وباطنه. وهنا يأتي سؤال عن حقيقة الروح، ما هي حقيقة الروح؟ قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سورة الإسراء آية 85. بعض الأشياء لا تدرك ماهيتها وإنما تدرك بآثارها، كروح الإنسان. فهذا الإنسان إذا نام إلى أين تذهب روحه؟ وكيف تتحكم الروح بالبدن؟ وما هي كيفية اتصال النفس والروح ببدن الإنسان وبدن الحيوان؟ وإذا مات الإنسان إلى أين تذهب الروح في عالم البرزخ أو عالم القبر؟ وفي يوم القيامة ما هي العلاقة بين الروح والبدن؟ وكيف ترجع الروح إلى البدن؟ وهل المعاد روحاني فقط أو روحاني وجسماني؟ وظاهر الآيات الكريمة والروايات الشريفة أن المعاد روحاني وجسماني. وقد تحير الفلاسفة في إثبات المعاد الجسماني وأثبتوا المعاد الروحاني، لكن صعب عليهم إثبات المعاد الجسماني. فما هي حقيقة الروح؟ إن ماهية وحقيقة الروح لغز لا يدركه إلا الله ومن علمه الله كالمعصومين عليهم السلام. لأن إدراك كنه الروح خارج عن عقولنا وأفهامنا، لكن هناك قدر متيقن، وهو أن الروح جوهر خلقه الله تعالى. والمراد بالجوهر في الفلسفة موجود لا في موضوع، يعني شيء قائم بنفسه. وبما أن هذا الجوهر قد خلقه الله، لذلك أسنده الله إلى نفسه تعظيما وتشريفا لهذا المخلوق، فقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. سورة الحجر آية 29. فالنسبة الروح إليه من باب التعظيم كما نسب البيت إليه تعظيما. قال تعالى وطهر بيتي للطائفين، سورة الحج آية 26. فليس المراد أن الله يعيش في البيت وأن له بيت خاص، وإنما من باب التعظيم تقول بيت الله. هنا أيضا من باب التعظيم تقول روح الله، فمن باب التعظيم والتشريف نسبت الروح إلى الله، لا بمعنى أن الروح جزء من الله كما أن بيت الله لا بمعنى أنه مكان الله، استغفر الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والروح قوام الحياة، لأن الروح من الله تعالى لا غير، فلا يمكن لأحد إيجاد الروح. لاحظ عالم اليوم الذكاء الاصطناعي والتقدم العلمي، ولا تدري إلى أين سيصل العلم، لكن إلى الآن العلم لم يستطع أن يخلق روح بعوضة أو ذبابة. ومعرفة ماهية الروح لا زالت مجهولة عند البشر، وقد كتبت الكتب واحتوت على أقوال الحكماء والفلاسفة حول الروح، وكل قول يخالف الآخر، فمن أين يعلم الصواب؟ ونذكر بعض أقوال الفلاسفة والحكماء في حقيقة الروح. القول الأول: الروح جسم رقيق هوائي متردد في مخارق الحيوان، وهذا قول أكثر المتكلمين. القول الثاني: الروح جسم هوائي على بنية حيوانية، في كل جزء منه حياة. قول الثالث: الروح هي الحياة التي يتهيأ بها المحل لوجود العلم والقدرة والاختيار. القول الرابع: هي الدم. القول الخامس: هي بخار الدم. القول السادس: الحرارة الغريزية. لا غير ذلك من الأقوال التي قد تزيد على 14 قولا. ولا يمكن الاعتماد عليها. إلى هنا بيّن أمير المؤمنين عليه السلام أن الله تبارك وتعالى خلق جسد آدم ثم أولج فيه الروح، فكانت النتيجة خلق الإنسان. قال عليه السلام: فتمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها. بقية مقطع هذه النتيجة وهو نشأة الإنسان بعد أن نفخ الله فيه من روحه، وبقية تفاصيل خلق الإنسان في هذا المقطع الشريف يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.